لم يسلم الذي في يده حتى يقبض الثمن، فينصب عدل بينهما، وهذا العدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم يسلم الثمن، هذا إذا كان الثمن معينا. وأما إذا كان الثمن دينا فإنه يقول يجبر البائع على تسليم المبيع لأنه هو الأصل، ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن، هذا إذا كان الثمن في المجلس. أما إذا كان الثمن غائبا في البلد يقول نعم الثمن الذي هو 100 ريال موجود لكنه في بيتي، يقولون يمنع المشتري حجر عليه في المبيع وحجر عليه أيضا في بقية ماله لا يتصرف فيه حتى يحضره، لأنه قد يتصرف فيه فيضيع مال البائع. وإن كان غائبا ليس في البلد، غائبا عن البلد وظهر أن المشتري معسر، فالبائع له أن يفسخ ويقول أخشى على مالي، له الفسخ والحال هذا. الفقهاء رحمهم الله بالغوا في تصوير هذه المسألة ولو كانت قليلة الوقوع، ولكن من باب الاحتياط. القسم الثامن من أقسام الخيار، الخيار للخلف في الصفة، وذلك لأنه قد يبيعه شيئا موصوفا ويبالغ في صفته فإذا أحضر وإذا هو أقل مما أوصف، كما لو باعه شاة غائبة ومدحها بأنها كبيرة وبأنها سمينة وبأنها ثمينة، ولما جاءت وإذا هي أقل مما وصفت به، وإذا هي ضعيفة أو صغيرة الجرم. وكذلك مثلا لو باعه مثلا شيئا مما يوصف كثوب ومدحه بأنه جديد وبأنه قوي وبأنه، ولما أحضر وإذا هو أقل مما وصفه به ثبت والحال هذه الخيار. البيع بالصفة ما يجوز إلا إذا كان ينضبط بالصفة، فإذا وجد مخالفا للصفة فإنه يثبت الخيار. الذي ينضبط بالصفة هو المكيل والموزون والمذروع والمعدود الذي لا يختلف، كالثياب مثلا الأقمشة، وكذلك المكيلات كالبر والشعير والأرز والحنطة، القهوة، التمور، هذه تنضبط بالصفة. ولكن لو وصف له التمر ومدحه ولما أحضر إذا فيه حشف أو إذا فيه شيء رديء، أو وصف الحنطة ولما أحضرت إذا حبها صغير أو فيها شعير أو ما أشبه ذلك ثبت الخيار. وهكذا لو رأى المبيع سابقا وظن أنه باق على صفته فاشتراه بتلك الرؤية القديمة، فلما رآه بعدما اشتراه وإذا هو قد تغير، رأى الجمال قبل 10 أشهر وإذا هو سمين قوي، ولما اشتراه بتلك الرؤية وأحضر له بعد 10 أشهر وإذا هو قد حزن وقد رأف أو تعيب أصابه أور أو عرج تغيرت رؤيته بعدما كان قويا سمينا يثبت له الخيار في هذه الحالات. الفصل الذي بعده تابع على الخيار وإن لم يكن داخلا فيه، ذكر فيه أنه لا يصح التصرف في المبيع قبل قبضه، وذكر فيه كيفية القبض، وذكرت فيه الإقالة. يقول: من اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، يعني حتى يقبضه. وجد جاء في حديث أن عبد الله بن عمر اشترى مرة زيتا، ولما اشتراه جاءه إنسان وأعطاه فيه فائدة، يقول ابن عمر: فأردت أن أضرب على يده، يعني أن أبيعه، وإذا رجل من خلفي يقول: لا تبعه. فإذا هو زيد بن ثابت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، يعني حتى تقبض. ظاهر هذه الأحاديث أنه لا يتصرف المشتري في المبيع إلا بعدما يحوزه وبعدما ينقله. فالمبيع يذكرون أنه إذا كان يحتاج إلى حق توفية فلا بد من استيفائه بتلك التوفية. ما معنى يحتاج إلى حق توفية؟ يعني يحتاج إلى اعتباره بالمعيار الذي اشتراه به. فإن كان مكيلا فلا يتصرف فيه حتى يكتاله، وكذا إن كان موزونا يوزن له، وكذا إن كان مذروعا، وكذا إن كان معدودا. المكيلات مثل الحبوب، يعني الحبوب كلها المعيار فيها الكيل، كل الحبوب التي تدخر مثل البر والشعير، وكذلك أيضا التمر والزبيب والأرز، وهكذا أيضا القهوة والهيل والقرنفل والزنجبيل والحبة السوداء، وهكذا الحلب والشنيز الذي هو حب الرشاد. يعني هذه الحبوب كلها مكيلة، فإذا اشتراها بالكيل فلا تدخل في ملكه ولا يتصرف فيها إلا إذا اكتالها. من ابتاع شيئا فلا يتصرف فيه حتى يكتاله. وإذا كانت توزن، الذي يوزن قديما مثل اللحوم التي تباع بالوزن والحديد والرصاص والشعر الصوف الوبر وأشباه هذه، هذه ليست مكيلة، تباع بالوزن. فإذا ابتاعها فإنها والحال هذا لا يتصرف فيها إلا إذا وزنت له، لا يبيعها ولا يهبها إلا بعد أن يقبضها بالمعيار الذي اعتبر لها. في هذه الأزمنة كأنهم رأوا أن الوزن أضبط فصاروا يزنونها، يعني يبيعون التمر وزنا ويبيعون الدهن وزنا والزيت وزنا مع أنها في الأصل مكيلة والألبان وما أشبهها تباع وزنا، وكذلك كثير من الحبوب أو من الفواكه وما أشبهها أصبحت وزنا. ففي هذه الحال أيضا إذا بيعت بالوزن فلا بد من اعتبارها، فلا يتصرف بها حتى يقبضها بالوزن. وأما المذروع فمثل الأقمشة تباع بالذرع، قديما يعني قبل 40 سنة كان عندنا الذراع، وفي الحجاز ما يسمى بالهنداسة. ثم إنها وحدت بما يسمى بالمتر الذي هو معروف، فتباع الأقمشة بالمتر، وكذا الحبال والخيوط وما أشبهها تباع بالأمتار. فإذا اشترى حبلا كل متر بكذا، أو قطعة قماش قطع قماش كل متر بكذا، لا يتصرف فيها حتى تزرع له. أما المعدود فإنه الذي لا يتمكن من بيعه بالوزن ونحوه. المعدود مثل ما إذا باع قطيعا من الغنم فإنه لا يقبضها إلا بالعدد، وكذا كثير من الهواكه كالبطيخ يباع بالعدد، يبيعون أيضا التفاح بالعدد والبرتقال والأترج والبير وما أشبهها، هذه تباع بالعدد. فإذا ابتاعها فلا يتصرف فيها حتى يقبضها بالعدد. ثم قد يتفقان على صبرة، هذه الصبرة صبرة يعني كومة من التمر أو من البر، يقول اشتريت منك هذه الصبرة كلها الصاع بثلاثة أو الكيلو بريال إذا كان يباع بالوزن، اشتريت منه الصبرة لا تزال ممنوعا من التصرف فيها لأنك لم تقبضها بالكيل أو لم تقبضها بالوزن. إذا قدر مثلا أنها تلفت في هذه الحال، جاءتها ريح فنسفتها أو جاء سيل فأغرقها أو غفلوا عنها فجاءتها دواب فأكلتها من الدواب التي تأكل كالبقر ونحوه أكلتها مثلا، أو كان عنده مثلا إناء كبير فيه سمن ذائب مائع فاتفقت على أنك تشتريه كله، أو زيت ذائب اشتريته كل رطل بكذا أو كل كيلو بكذا، وقبل أن تقبضه جاءت ريح فأغرقته، انكفأ ذلك القدر وأغرق ما فيه ولم يبق منه شيء أو بقي منه قليل، في هذه الحال تلف بآفة سماوية قبل القبر، يذهب على البائع، وذلك لأنه لم يقبض ولم يتغير من مكانه، سواء تأخرت أنت في القبر أو لم تتأخر. قد يطالبك ويقول: إني بعتك بالأمس وتركته أنتظرك وتأخرت، ولما تأخرت جاءت هذه الريح فنسفته فأنت السبب لأني جلست أنتظرك. كثيرا ما يحصل مثل هذا، فيترافعون إلى المحاكم، فينظر إذا كان المشتري تأخر بدون عذر عن قبضه فإنه قد يذهب عليه، وذلك لأنه أضر البائع. البائع يقول: أنا انتظرته يوما كاملا أو يومين، ولو لم يشتره مني لبعته على غيره، فهو السبب في التأخير إلى أن تلف. وأما إذا لم يكن من المشتري تأخير وإنما بعد تمام العقد تلف قبل قبضه، فمن ضمان البائع يذهب على البائع إذا تلف بآفة سماوية. مثل لها بريح أو مطر كسيل أو ما أشبه ذلك. وأما إذا أتلفه آدمي فإن المشتري قد انعقد سبب شرائه له فأتلفه آدمي، فحينئذ ماذا نفعل؟ نقول لك أيها البائع أن تطالب المتلف، ولك أيها المشتري أن تطالب المتلف. الخيار لك أيها المشتري، إن شئت قلت أعطني ثمني وأنت الذي تتولى المطالبة، وإن شئت أمضيت البيع وطالبت المتلف ببدله أو طالبته بقيمته، لأنه قد انعقد سبب انتقاله إلى المشتري. يخير المشتري، يقال: إما أن تفسخ وتأخذ دراهمك أو تمضي وتطالب المتلف ببدله أو بقيمته. وإذا فسخ فالبائع هو الذي يطالب ذلك المتلف، هذا إذا كان الذي تسبب في إتلافه آدمي. أما إذا كان بهيمة مثلا جاءت كبقرة أو نحوها وأكلت ذلك البر أو نحوها وبهائم، فإنه يغرمه صاحبها، تكون المطالبة على صاحبها، والقضاة ينظرون في ذلك ويفرقون بينما إذا كان صاحبها قد أهملها وتركها تمشي في الأزقة وتدخل في البيوت أو تدخل في الأسواق فإنه يعتبر مفرطا فيضمن، أو ما إذا كان قد سرحها لترعى وأهل هذه السلع قد أهملوا، فيكون الضمان عليهم ولا ضمان على البهائم. وهكذا أيضا إذا كان الإتلاف ليلا يضمنه أصحاب البهائم. انتهى مما يتعلق بالمكيل والمحوه. وهو الذي يحتاج إلى حق توفيره. إذا كان غير مكيل ولا موزون مثل المنقول نحوه المنقول وكذلك البهيمة ونحوها، إذا كان المبيع شاة أو عبدا أو كيسا أو ثوبا مخيطا أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الحال يصح تصرف المشتري فيه قبل قبضه. استدل بحديث عن ابن عمر قال: كنا نشتري الإبل بالبقيع، نشتري أو نبيع الإبل بالبقيع، فنبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير، أو نبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم. اعتبروا هذا تصرفا قبل القبض. صورته أنه يقول: بعتك الناقة بمئة دينار. المشتري عند الوفاء يقول: ليس عندي دنانير، عندي دراهم، أعطني قيمة المئة دينار من الدراهم، قيمتها 1200. فتصرف في الدراهم أو في الدنانير قبل قبضها بتحويلها إلى دراهم. وظاهر بيعهم للمواشي أنه يجوز أن يبيعها في مكانها لأن قبضها بتخليتها. إذا باعك مثلا كبشا في السوق فإن قبضه أن يقول: خذه، هو الآن قدامك، تقدر أن تمسكه وتذهب به، دخل في ملكك، استلم الثمن وخلى بينك وبينه، هل يجوز لك أن تبيعه؟ جاءك إنسان وقال: اشتريته ب200، أنا أشتريه ب250، وهو لا يزال في مكانه موقفه، يجوز. وكذلك أيضا سائر الحيوانات يجوز لأن قبضه بتخليته. وهكذا مثلا ما لا ينقل كالعقار قبضه أيضا بتخليته، فإذا اشتريت منه الدار أو الأرض واستلمت الثمن، ولما استلمت الثمن أو سلمته بعد ذلك جاءك من أفادك فيه وقال: أعطيك فائدة في هذه القطعة 1000 أو 20,000، لك أن تبيعها، معلوم أن قبضها بتخليتها فهي باقية في مكانها. يقول: يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. استثنوا من ذلك ما يخشى أنه يتغير، كالذي وصف لك بصفة قديمة أو رأيته رؤية متقدمة فلا تبعه حتى تشاهده. إذا تلف ما بيع بالوصف أو تلف ما بيع بالرؤية يعني قبل قبضه، ذهب على المشتري، بمعنى مثلا أنه إذا باعك الكبش أو الناجة أو التيس أو مثلا هذه الطيور التي في هذا القفص أو باعك هذا الثوب ثم خلى بينك وبينه، في هذه الحال لو قدر أنه مات مات الكبش أو أطارت الريح بهذا الثوب أو اختطف، جاء من اختطف مثلا هذا الحلي ونحوه، ذهب على المشتري يضمنه، البائع يقول خليت بينك وبينه، أنت اشتريته وقلت لك خذه واستلمت منك الثمن أو استلمت منك مقدم الثمن أو كان الثمن مؤجلا، فأنت استوليت عليه، فحيث أنه تلف بعدما دخل في ملكك أنا بريء منه، يضمنه المشتري. يستثنى من ذلك إذا منعه البائع، إذا قال مثلا لا تقبض الشاة الآن، اتركها عندنا نحلبها هذا اليوم، أو لا تذهب بالسيارة، اتركها عندنا نستعملها في هذا اليوم بدون شرط، أو مثلا اترك عندنا هذا الكتاب نقرأ فيه أو نحو ذلك. منع البائع من قبض المبيع، ففي هذه الحال إذا تلف فإنه يذهب على البائع، لأن البائع تسبب في منعه، هو الذي حال بين المشتري وبينه حتى تلف. وكأنه غاصب، إذا كان المبيع مثلا ثمر، إذا قال بعتك ثمر هذه الشجرة بعدما بدا صلاحه وخلى بينك وبينه، ثم بعد ذلك تلف بآفة سماوية كريح أو جراد أو نحو ذلك، فعلى من يذهب؟ هذه مسألة وضع الجوائح. ذكر الجمهور أنه يذهب على المشتري، والإمام أحمد يقول يضمنه البائع، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بعت أو لو بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ ولكن جمهور العلماء يقولون إن البائع قبض ثمن هذه الثمرة وخلى بينك وبينها، وأنت قادر على أن تصرمها أو تقتطف منها حاجتك، وجاءتها هذه الريح التي ليس باختيار البائع وأتلفتها، وقد تكون أتلفت معها كثيرا من نخل ذلك البائع، فأنت تتحمل ما أصابها كما أنه يتحمل ما أصاب نخله. والمسألة فيها خلاف قوي، مسألة كونها تذهب على البائع أو على المشتري. يقول انتهى مما يتعلق بالتصرف في المبيع قبل قبضه. بقي عندنا ما كيفية القبض. القبض ما بيع بالكيل أن يكال، وما بيع بالوزن أن يوزن، وما بيع بالذرع أن يذرع، وبالعد أن يعد، لذلك يحصل القبض، وقبل ذلك لا يتصرف فيه كما تقدم. فإذا كان المبيع مثلا هذه الكومة من التمر كل كيلو بكذا وكذا، فمتى يقبضها المشتري؟ بعد الكيل إذا كانت تكال، أو بعد الوزن. هي هذه الأزمنة تدخل في ملكه إذا اعتبرها، كالها أو وزنها. وهكذا إذا كانت الكومة برا أو شعيرا أو أرزا فلا تدخل في ملك المشتري إلا بعد قبضها. قبضها أن تكال كل صاع بكذا. كذلك الموزون، الموزون كزبرة، زبرة حديد، الكومة من الحديد تسمى زبرة. قال تعالى آتوني زبر الحديد. والكومة من الطعام من التمر أو البر تسمى صبرة. فإذا كان هناك زبرة حديد وقال بيتك هذه الزبرة وكل كيلو بعشرة، فمتى تدخل في ملك المشتري؟ إذا وزنت. قبضها بعد وزنها. وكذلك المذروع كالأقمشة قبضه بالذرع، وكذلك المعدود قبضه بالعدد، سيما إذا كان مجهول العدد. تشاهدون الآن الذين يجلبون البطيخ الجح أو الهندوة أو ما أشبهه يبيعونه كل حبة مثلا بريالين ويكون في السيارة، فمتى يدخل في ملك المشتري؟ إذا تم عدده. فلو تلفه في سيارته فمن ضمان البائع، فإذا نزلوه وعدوه دخل في ملك المشتري وصح له أن يتصرف فيه ببيع أو هبة أو نحو ذلك. وأما قبل إنزاله ومعرفة عدده فإنه من ضمان البائع. وكذلك أيضا الذين يبيعون حزم الأعلاف يبيعونها بالعدد وهي في السيارة، البرسيم ونحوه، إذا اشتراها واحد كلها فلا تدخل في ملكه حتى تعد، ينزلها ثم يعدونها واحدة واحدة فبعد ذلك يتصرف فيها. وهكذا لو باع قطيعا من الغنم كل شاة بمئة أو بألف فلا يتصرف فيها إلا بعد عدها، تدخل في ملكه بالعد. ورد في الحديث إذا بعت فاكتل وإذا ابتعت فاكتل. يقول وقبض ما ينقل بنقله الصبرة إذا بيعت بزافا فلا تدخل في ملك المشتري إلا بنقلها. وفي ذلك يعني حيازة لها، لكن إذا كانت معلومة واشتراها جزافا والأرض التي هي فيها ليست خاصة بالبائع أن تكون مثلا في الأسواق التي يشترك الناس بإنزال أمتعتهم فيها، فإذا بيع جزافا فلعله يتصرف فيها بمجرد التخلية فيكون قبضها بالتخلية. واقع الناس الكثير الآن إذا دخلت بعض الأسواق وإذا ها هنا كومة من البطيخ مثلا، كومة أيضا من نوع آخر من البطيخ، كومة من القرع ونحوه، فتقول أشتري منك هذه الكومة جزافا، فيقول بعتك جزاف بدون عد، قبضها بالتخلية إذا خلى بينك وبينها. وهكذا مثلا إذا كان أكياس، كل كيس معروف في محله، يقول بيتك هذا الكيس قبضه أن يخلي بينك وبينه إذا لم يكن في محله، إذا لم يكن في مكان التاجر في دكانه أو في مستودعه، فقبضه يكون بالتخلية بين المشتري وبينه. وأما إذا كان في المستودع فإن قبضه لا بد من نقله وتحويله من مكانه، ولو كان في ذلك مشقة على المشتري. يقع كثيرا أن الباعة سيما الذين يبيعون بالدين، يبيع أحدهم مثلا 100 كيس في المستودع، المشتري لا يريد أن يتجر فيها وإنما يريد بيعه وأخذ ثمنها وهو المستدي، فيقولون قبضها بالعدد أن يضع يده عليها، نرى أن هذا لا يكفي وأن هذا تساهل، لا بد من تحويلها من مكانها. يأتي بعمال ويقول انقلوها إلى خارج الدكان، إلى الطريق أو إلى الشارع أو إلى مكان كذا وكذا حتى تدخل في ملكي فأبيعها. فأما أن يبيعها وهي في مكانها فإن هذا خطأ كبير مخالف للأدلة، إنها أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وهكذا بيع السيارات إذا كانت في المعرض، كثير منهم يبيعها 10 مرات وهي في مكانها، وهذا خطأ. إذا باعها فالذي اشتراها لا بد أن ينقلها، يغير موضعها، أن ينقلها من مظلة إلى مظلة أو من معرض إلى معرض، ثم بعد ذلك يبيعها إذا أراد. فأما أن يبيعها وهي واقفة عدة مرات فإن هذا مخالف للنص، القبض لا بد منه. يقول وما ينقل بنقله مثل الثياب قبضها بنقلها أو الحيوانات، وما يتناول بتناوله، الشيء الخفيف قبضه بمناولته، فإذا بيته كتابا فإن قبضه أن تمد يدك لإعطائه ويمد يده لأخذه. وكذلك باعة الذهب، قبض الذهب كالفلي والجواهر ونحوها أن يمد يده إلى البائع، يمد البائع يده ويمد المشتري يده فيتقابضانه بالمناولة. وأما ما لا ينقل كالأرض والشجر والعمارات وما أشبهها فقبضها بتخليتها، أن يخلي بينها وبين المشتري. ومثله الثمر على الشجر كثمرة النخل وثمرة العنب وثمرة التين وما أشبهها، إذا باعها فإنه يقول: هذه الثمرة التي أمامك اقبضها، خليت بينك وبينها، فتدخل في ملك المشتري بتخليته بينه وبينها. بقي عندنا الإقالة. يقول: والإقالة فسخ تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن ولا خيار فيها ولا شفعة. الإقالة هي فسخ البيع، وذلك لأن أحد المتبايعين قد يظهر أنه مغبون فيندم بعدما يتم البيع وتنقطع مدة الخيار ويتفرقان ويستلم كل منهما ما يكون له، يتبين أنه مغبون مغلوب أو أنه لا حاجة له في هذه السلعة، يشتري مثلا سيارة ثم يتبين أنه لا حاجة له فيها، يرجع إلى البائع ويقول: أقلني فقد ندمت. أو كذلك البائع يندم ويقول: اتضح أني لا أستغني عن سيارتي أو عن بيتي، الآن قد ندمت، أقلني، رد علي سيارتي وخذ دراهمك. هذه هي الإقالة. في كل شيء مبيع من عقار أو منقول، قد تشتري مثلا كتابا تظن أنه ليس بموجود عندك ثم يتبين أنه موجود في مكتبتك وتقول: لا حاجة لي فيه، فترجع إلى صاحب المكتبة وتقول: أقلني، أخذ كتابك وأقلني دراهمي. هل يلزمه ذلك؟ ما يلزمه، لأن البيع قد لزم، قد تفرقتما، قد قبض كل منهما ما صار إليه، فلا يلزمه، ولكن يندب له ذلك. ورد في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقال نادما بيعته أقال الله أثرته، يدل على فضله، وذلك لأنه تبين أنه لا حاجة به إلى هذه السلعة أو أنه لا يستغني عنها البائع فيريد استرجاعها. في هذه الحال يستحب للطرف الثاني أن يقبل وأن يتنازل عن حقه، إن كان بائعا يقبل سلعته ويرد الثمن، وإن كان مشتريا يرد العين التي اشتراها على البائع ويأخذ دراهمه. هذه هي الإقالة. اختلف هل الإقالة بيع أو أنها فسخ ليست بيعا على روايتين. اختار المؤلف هاهنا أنها ليست بيعا وإنما هي فسخ. الذين قالوا إنها بيع قالوا إنها شبيهة بالبيع، معنى أنه يكون فيها خيار ويكون فيها شفعة وتطلب فيها جميع أنواع البيع وشروطه. وحيث اختار أنها فسخ وهو الأقرب فإنها تجوز قبل قبض المبيع، يعني إذا اشتريت هذه الصبرة أو هذه الزبرة، إذا اشتريتها ثم ندمت وقلت أقلني فإنه يقيلك، ولو كانت بيعا ما جازت إلا بعد قبضة، لأن قبض المبيع بالكيل أو بالوزن من شرط التصرف فيه بالبيع ونحوه. وأما إذا كانت فسخا فإنما هي رد لذلك المبيع كما كان، يرجع المبيع إلى مالكه الذي هو البائع فتكون فسخا، تجوز قبل قبض المبيع، وتكون بمثل الثمن أي بمقدار الثمن لا بأكثر منه، لأنها بيع. لكن لو طلب البائع شيئا مقابل تنازله فله ذلك. لو قال مثلا أنا بعتك الدار مثلا بمئتي ألف واستلمت المئتين، والآن قد رددت جاءني عدد من الزبائن ورددتهم، فالآن ما أقيلك إلا إذا أعطيتني 10,000 أو 5,000، فله ذلك، ويكون هذا مقابل الفسخ. كذلك ليس فيها خيار ولا شفعة. لو كانت بيعا لكان فيها خيار المجلس، فإنه ليس له ذلك لأنه رد للمبيع فليس له الخيار. وكذلك لو قال أقلني في هذه البيعة سيارة مثلا أو كيسا أو ثوبا، فقال قد أقلتك، ثم قال المشتري قد ندمت أريد الشراء وقد عزمت على الشراء، فللبائع أن يمتنع ويقول البيع قد فسخ وقد استرجعت سلعتي، ليس فيها خيار وليس فيها شفعة. إذا كان مثلا المبيع نصف أرض مشاعة بينك وبين إنسان، بعت نصفك من هذه الأرض على زيد ب100,000، ثم علم شريكك ولم يطلب الشفعة نصف الأرض، بعد أيام ندم زيد الذي اشترى منك ورجع إليك وقال أقلني، لا حاجة لي بهذه الأرض، فقلت أقلتك، خذ دراهمك ورد علي وثائقي، علم شريكك، هل له شفعة؟ يقول أنت اشتريت هذه الأرض، تقول أنا ما اشتريتها وإنما استرجعتها، والاسترجاع ليس شراء فليس لك حق الشفعة. هذا معنى كونها لا خيار فيها ولا شفعة. ننتهي من هذا، والله أعلم، وصلى الله على محمد.
أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نود أن ننبه الإخوة إلى أن هذا هو الدرس الأخير بالنسبة لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله جبرين حفظه الله لانشغاله يوم غد. الإخوة الذين يسألون عن وجود الدورة في الموقع، هل هو في هذه الفترة فقط أم بإمكانهم الحصول عليها بعد انتهاء الدورة؟ نقول الدروس موجودة بإذن الله حتى بعد انتهاء الدورة على الموقع الذي ذكرناه لكم، بإمكان من فاته شيء أن يتابع من خلال الموقع وأن يأخذ ما فاته من شرح فضيلة الشيخ. العنوان مرة أخرى إسلام ماج www.islammag.com. هذا السائل يقول: كيف يقول المؤلف رحمه الله فالقول قول المشتري مع ورود النص في الحديث أن القول قول البائع كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم؟
يكون قول المشتري في حالات، في مثل إذا كان الخلاف في شيء منفي، إذا قال البائع: إني شرطت عليك كفيلا، فنفاه المشتري فالقول قول المشتري. وكذلك أيضا إذا كان المشتري هو المنكر فاليمين على المنكر، وهكذا.
أحسن الله إليكم. يقول: أعطيت صاحب محل ذهب 20,000 ريال وقلت له: أعطي النساء إذا أتينك بقيمتها ذهبا، وعندما أتيت بعد حين قال لي: بقي لي 3,000 ريال، ما حكم إعطائي 20,000 له وما حكم 3 المتبقية؟
بيع الذهب يقع فيه إشكالات كثيرة، فأنت إذا أعطيته مثلا هذه 20 اعتبرها أمانة وليس بينكما بيع، حتى تحضر مرة ثانية وتطالبه بما عنده وتقول: عندك لي 20,000 قبل 5 أيام أو شهر، أريد فيها الآن ذهبا، فيعطيك ذهبا بقدرها في سعرها وقت التقابض، لا في سعرها عندما أعطيته 20. اعتبر تلك 20 أمانة، واعتبر أنه الآن بعد رجوعك يحصل التبايع، حتى لا يكون دينا أحدهما، لأن الذهب لا يباع إلا إذا كان بيعه بالدراهم.
أحسن الله إليكم. نرجو أن تتفضلوا بإعادة شرح قول المؤلف: وإن كان الثمن دينا حالا أجبر بائع ثم مشتري إن كان الثمن في المجلس.
هذه من المسائل التي يصورونها لأجل إظهار المسائل. فمثلا هو يقول: إنني اشتريت منك هذه الشاة ب100، والمئة موجودة ولكنها في المنزل، فقال البائع: ما أسلمك الشاة حتى تأتي بال100، أخشى أن تذهب بشاتي. فحينئذ يلزم المشتري بإحضار 100 قبل أن يتسلم المبيع، فيجبر بإحضارها، فإذا لم يحضرها فإن للمشتري للبائع الفسخ. كذلك إذا ادعى أن الثمن ليس في البلد وليس في المجلس وليس في المنزل ولكنه في بلاد أخرى، أمانة عند فلان الذي في الأحساء مثلا أو في مكة، في هذه الحال متى تحضره؟ لا أدري. قديما كانت وسائل الإحضار متشددة، فللبائع الفسخ.
سعر هذا البيت إذا عرض للأجار في تلك المنطقة أصبح أن أجاره سيكون 1000 دولار. فبما أنه دفع 30,000 فيقولون له أنت تملك 30% من البيت ونملك 70% من البيت يعني سعر 100,000. فالأجار 1000 دولار إذا أردت أن تستأجره فتدفع لنا 700 دولار لأن البيت عندك 30%، ولكن ادفع لنا 1000 وكل شهر نخسر 300 لصالحك مقابل يعني اتجاه القرض الذي هو 70,000. فكل شهر تزداد نسبة ملكي في البيت وتنقص نسبة ملكي في البيت. هو قد يكون 1000 يعني ممكن أزيد عليها، أستطيع أن أدفع شهريا 1500. فيعني الوقت الذي يمتلك فيه البيت يكون أقرب. ولا أدري إن كان إذا اشتروا البيت يكون باسمه أو باسم مؤسسة لا أدخل. لأن الإخوة الزملاء هناك في كندا يعني أشكل عليهم الأمر ولا يقول إن كان هذا في شيء من الربا أو أنهم حالات الإمام جزاكم الله خيرا.
في هذه الحال لا بد أن يحدد الثمن كله، الحال والمؤجل والأقساط عند عقد المبايعة. وإذا كان مثلا عملا فلا بد أن يحدد وقت التسليم. معلوم أن البيت قد يكون غير موجود الآن، لا يزال أرضا، فهو يقول أنا أشتري منكم بيتا عامرا صفته كذا وكذا، فيقولون نعم الآن نحدد الثمن ونحدد الأجل لكل قسط ونصف لك الدار بصفتها التي ترغبها. فتوصف مثلا أن الدار مكونة من طبقتين أو ثلاثة، كل طبقة فيها كذا وكذا من المنازل، يصفونها صفة دقيقة. ثم بعد ذلك يحددون الثمن. ثمنها مثلا 70,000، تدفع منها مقدما مثلا 30,000 الآن، والبقية تكون كل شهر كذا وكذا نحسمها من دخلك أو ما أشبه ذلك. ففي هذه الحال إذا تم التعاقد على هذا جاز واعتبر إجارة. ولا بد أيضا أن يحدد تسليم الدار أنها تنتهي مثلا بعد 5 أشهر أو بعد 1 تنتهي على هذه الصفة. فأما إذا اشترطوا أنك إذا تأخرت بقسط نضائف عليك أو نزيد عليك إذا لم تسلم لنا القسط في حينه، القسط الذي هو مثلا 500 نجعله 550 أو ما أشبه ذلك، فهذه الزيادة تعتبر ربا. فأما إذا اتفقوا على القيمة وقت التعاقد وبينوا مقدار كل قسط ومقدار الثمن ومقدار الأجل وكذلك أيضا نوع المبيع، فلا حرج في ذلك ويعتبر مبيعا بالصفة. ذكرنا الصفة الجائزة، وأما كونهم يعتبرونه أجارا فلا يجوز تأجيره إلا إذا كان ليس فيه بيع وإنما هو أجار، يعني كأنهم يقولون نعمر البيت ونؤجرك إياه بعد 5 أشهر أو بعد 1 وتدفع الأجار الذي هو كذا وكذا وبقيته نحسمه عليك كل 1 أو كل شهر، فيكون أجارا لا بيع.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: يقوم بعض المزارعين ببيع الحصائد قبل حصد القمح، فيقوم صاحب الماشية بشراء رشاش 7 أو 8 أبراج مثلا بمبلغ كذا إذا حصد، فيدفع الثمن لضمان عدم البيع، فإذا حصد المزارع كان للراعي الحق بدخول ماشيته، هل هذا البيع جائز رغم أنه اشتراه قبل الحصد؟
لا يجوز، لكن السلم بيع شيء في الذمة بأن يقول المزارع أو غير المزارع: أنا أبيعك في ذمتي 100 كيلو أو 1000 كيلو أو 20,000 كيلو من البر، إذا حلت أدفعها لك إن حصل لي زرع وإن لم يحصل، وتدفع لي ثمنها حالا كل كيلو أو كل صاع مقدار ثمنه كذا وكذا، فيسمى هذا السلم، السلم في المكيل. فأما هذا الذي يقول: أشتري منك المزرعة وإذا حصدتها فإني أستحق أن أدخل غنمي أو إبلي لتأكل من الحصاد بعدما يزرع، فنقول إن هذا بيع شيء مجهول، لكن إذا سمح له وقال: أنا لا حاجة لي في التبن أو في بقية ما يحصد، فلا حرج عليه أن يدخل غنمه.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال من الإنترنت يقول: بخصوص موضوع الاحتكار في البيع، هل يجوز رفع سعر بضاعة ما واستغلال عدم توفرها بالسوق حتى ولو بمبلغ ضئيل من المال فوق سعرها الأصلي؟
الاحتكار ما لا يجوز، سيما إذا كان الناس بحاجة إليه أو علم أنه سيرتفع. فالذي مثلا إذا رأى أن هذه السلع قل إيرادها وأنها سوف ترتفع خزن ما عنده، وربما يشتري الذي عند الناس ويودعه في مستودعه، ثم بعدما يقل يرفع السعر، بدل ما اشترى مثلا الكيس 100 يجعله 200، لا شك أن هذا حرام، سيما إذا كان الناس بحاجة إليه. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ، ونهى عن احتكار الطعام أو الأشياء التي الناس بحاجة إليها. فأما إذا لم يكن الناس بحاجة إليها وكان سعرها موجودا، كانت موجودة، فقال: أنا لا أبيعها حتى يأتيني ما يناسبني، فلا حرج في ذلك.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال يقول: قال في الشرح عند مسألة عدم بيع المبيع قبل قبضه: وإن اشترى المكيل ونحوه جزافا صح التصرف فيه قبل قبضه، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: مضت السنة أن ما أدرجته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري. ما صورة هذه العبارة، وهل هو الراجح؟ لأن ابن قاسم رحمه الله في الحاشية نقل عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن أنه قال: الوكيل لا يطابق المدعى أو المدعي لعدم تلازم الضمان وجواز التصرف، بدليل ما في الصحيحين كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق، فنهاهم صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه. ما الراجح؟ وهل ما يفعل الآن في سوق الخضار من هذه الصورة، حيث يتبايعون كوما الحبحب وغيره ولا ينقلونها، وقد يشتريها 5 وهي في مكانها؟
يفرق العلماء بينما إذا بيعت في مكان ليس مملوكا لذلك البائع، مثل الأسواق العامة التي يجيب الناس فيها، ينزل هذا فيها مثلا الفواكه، ينزل هذا الكراكيب، ينزل هذا الخضار وما أشبه ذلك، فتسامحوا في ذلك بأنه إذا اشتراها فقبضها بالتخلية، كأنه يقول هذه الكراتين نزلتها لأبيعها وجئتني أنت لتشتريها، فانزل منزلتي وأنا قد سمحت أخذ نقودي وأذهب، فأنت تنزل منزلته ثم تبيع كما كان يبيع. فأما إذا كانت في مستودعه وفي مكان خاص به، ففي هذه الحال حمل قوله نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فيما إذا كانت في مكان خاص بالبائع فيحوزها المشتري وينقلها إلى حيث يختص به أو ما أشبه ذلك. وأما حديث أن ما أدركته الصفقة حبا في رواية حيا، يعني أنه موجود وكامل، أنه من ضمان البائع، فالأصل أن هذا فيما إذا كان مبيعا بكيل أو وزن أو نحوه فإنه من ضمان البائع حتى يقبض بالمعيار الذي يقبض به كيلا أو وزنا أو عدا أو ذرعا.
بالنسبة لليوم الغد فقط، هو الشيخ عبد الله لن يكون هناك درس له لفضيلته، أما حتى الشيخ عبد العزيز أيضا راجع، وأيضا الشيخ البراك بقية، وأيضا الشيخ الفريان، فيبدو أن الدورة بأسرها. عبد الكريم، الشيخ عبد الكريم غدا سيكون هناك درس، أما البقية فتوقع، ونحن بإذن الله عز وجل سنحاول جاهدين أن تكون إكمال البقية في أول أسبوع من الدراسة بإذن الله، وأيضا محاولتكم معنا لبعض أصحاب الفضيلة لقبول الدعوة إن شاء الله. نسأل الله تعالى يوفق الجميع لكل خير وأن يعيننا وإياكم على ذكره.
ونبه أن هناك أيضا دورات تبدأ من يوم السبت، يعني دورة مستمرة في مسجد الراجحي الذي في شبرا، ودورة في مسجد سلطانة الذي إمامه أو يعرف المسجد شيخ الإسلام، تستمر 3 أسابيع من يوم السبت، والله أعلم.